بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة المطففين وهي مدنية. قال النسائي وابن ماجه أخبرنا محمد بن عقيل زاد بن ماجه وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي عن يزيد هو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن النضر بن حماد قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حارث عن هلال بن طلق قال بينا أنا أسير مع ابن عمر فقلت من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا أهل مكة أو المدينة؟ قال حق لهم. أما سمعت الله يقول ويل للمطففين. وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب قال حدثنا ابن فضيل عن ضرار عن عبد الله المكتب عن رجل عن عبد الله قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل. قال وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله عز وجل ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمراد بالتطفيف ها هنا.
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فهذه سورة المطففين وموضوع هذه السورة بين من أولها وهو ذم التطفيف في كل الشؤون وفي سائر الأحوال في المكاييل والموازين والأحكام والفصل بين الناس وفي الحقوق في حقوق الخلق وفي حقوق الله. وذكر ذلك جل وعلا في أوله ثم فصل في أحوال الناس وانقسامهم بعد ذلك إلى أهل إحسان وأهل إساءة وما أعده لأهل الإساءة وما أعده لأهل الإحسان. سميت هذه السورة بالمطففين لأن الله تعالى ذكر فيها التطفيف فقال ويل للمطففين. يقول المصنف رحمه الله وهي مدنية وهذا أحد القولين في نزول هذه السورة فقيل إنها مدنية وقيل إنها مكية. وعبارة القرطبي قال مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل ومدنية في قول الحسن وعكرمة ونقل عن مقاتل أيضا القول بأنها مكية. والأمر في هذا قريب ومثل هذا يقع في بعض الأحيان والذي مال إليه ابن كثير رحمه الله أنها مدنية بالنظر إلى ما جاء من حديث عكرمة عن ابن عباس الذي ساقه في ابتداء التفسير حيث قال النسائي وابن ماجه أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجه وعبد الرحمن بن بشر يعني تابع محمد بن عقيل في الرواية عن علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي هو حسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم نبي الله المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا. والكيل معيار من مواعيد من معايير الوزن، وهو من معايير القياس. الكيل معيار من معايير القياس، وهو الذي يقاس فيه الشيء بحجمه، لأن المقاييس المشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: كيل ووزن. الوزن الكيل معيار للقياس بحجم الشيء، بحجم الشيء، والوزن معيار لقياس الشيء بثقله. هذا الفرق بينهما. فكل ما استعمل فيه الحجم للقياس فهو كيل، وكل ما استعمل فيه الثقل للقياس فهو وزن. فقوله كان من أقوى الناس كيلا، أي في قياس الأشياء بحجمها كالصاع والعرق وما أشبه ذلك مما كانوا يستعملونه في تقدير الأشياء وقياسها. قال: فأنزل الله ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك، أي أصلحوه. فهذا مستند ابن كثير رحمه الله، ومن نقل عنه من المفسرين بأن السورة مدنية. والذي جعل التردد أن مضمون هذه السورة يشبه ما هو في السورة المكية من ذكر الآخرة وذكر انقسام الناس وأحوالهم، وهذا هو الغالب في السورة المكية، أنها تذكر ما يتعلق باليوم الآخر وانقسام الناس والإيمان به وما يترتب على الكفر به وما إلى ذلك. المقصود أن الأقرب في هذه السورة أنها مدنية، وكونها تشبه السورة المكية لا يمنع، فإن هذا في أول نزول، في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وتقرير المدني يقرر ما في المكي من معاني، ومنه هذه السورة. هذه السورة ابتدأت بكلمة وعيد، وهي قوله تعالى بعد البسملة، وهي آية في أول كل سورة. قال جل وعلا: ويل للمطففين. المصنف تجاوز كلمة ويل في التفسير إلى ذكر ما يتعلق بالتطفيف. وويل للعلماء فيها جملة من الأقوال ترجع إلى قولين: أنها كلمة عذاب، إما دعاء، هذا الأمر الأول، وإما تهديد في عذاب معين، لكنها من حيث هي كلمة عذاب، لكن ما هي؟ هل هي دعاء به بالعذاب أو هي خبر عنه؟ المفسر الأقوال ترجع إلى هذين القولين. القول الأول أنها دعاء، فقول ويل للمطففين دعا الله، فدعا هنا قضى الله تعالى بالويل للمطففين، قضى الله تعالى بالويل للمطففين، فهي كلمة عذاب إخباري بأنه لهم ويل، وهذا الويل هو العذاب الذي ينالهم مما يأتي تفسيره في الكتاب والسنة. وقيل إنه عذاب معين، فقيل إنه واد في جهنم، وقيل غير ذلك مما فسر فيه أهل التفسير في ذكر وتوصيف ذلك العذاب. وقوله وجاء به منكرا تعظيما، وهذا الذي سوى الابتداء بويل مع أنه نكرة، والأصل أن الابتداء بالنكرة لا يكون إلا لمسوغ، والتسويغ والمسوغ هنا أنها كلمة أنه كلمة عذاب وتهويل لذلك اليوم. يقول بعد ذلك:
فالمراد بالتطفيف ها هنا البقص في المكيال والميزان.
سوغ الابتداء كونها كلمة دعاء، سوغ الابتداء بالنكرة كونها كلمة دعاء، وقول للمطففين هذا خبرها، أي ويل كائن للمطففين. نعم.
فالمراد بالتطفيف ها هنا البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا ويكون هم في محل نصب، ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله كالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب.
يقول المراد بالتطفيف ها هنا البخس في المكاييل والموازين. إذن التطفيف ليس مقصورا على المكاييل، وإن كان فيما جاء عن ابن عباس في رواه النسائي وابن ماجه أنهم كانوا من أخبث الناس كيلا، لكن الحكم يعم الكيل والوزن بل وكل ما هو من معايير القياس، فكل نقص فيها فإنه مذموم. البخس في المكاييل والموازين، والبخس هو الخروج عن الطريق القويم بنقص أو زيادة، ولذلك قال إما بالزيادة إذا اقتضى من الناس وإما بالنقصان. فالتطفيف هو عدم إعطاء الحق الواجب إما بزيادة أو بنقصان، في الزيادة بالزيادة في حال الاقتضاء يعني القبض، وبالنقصان في حال العطاء. ولذلك قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، اكتالوا أي طلبوا الكيلة وأخذوه من الناس، يستوفون أي يأخذون حقهم كاملا غير منقوص. وإذا كالوهم أي إذا أعطوهم كيلا أو وزنوهم، هنا أضاف إلى الكيل الوزن ليشمل كل معايير القياس، يخسرون أي ينقصون. فقوله جل وعلا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون، فالخسار مادة تدور على معنى النقص. ثم بعد ذلك قال والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا في قول إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، متعديا أي غير لازم، ويكون هم في محل نصب مفعول به في الحال. ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله كالوا ووزنوا، ويحذفون المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب يعني كلاهما يؤدي نفس المعنى، ليس بين الإعرابين أو الوجهين الإعرابيين فارق في المعنى. ومثل هذا لا يخاف فيه، يعني لا يتوقف فيه، بما أنه لا هذا الاختلاف في الإعراب لا يفضي إلى اختلاف في المعنى، فعلى أي وجه حبل كل ذلك سلم جائز. نعم.
قال وقد أمر الله تعالى
بالوفاء في الكيل والميزان، فقال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان.
هذا استدلال لما تضمنت هذه الآية بما جاء في القرآن، فالتحذير من التطفيف في المكاييل والموازين جاءت به آيات عديدة، فذكر منها أمر الله تعالى في قوله وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، فذكر الكيل والوزن وكلاهما معيار قياس. قال ذلك خير لكم وأحسن تأويلا أي وأحسن منقلبا ونهاية ومآلا وعملا بما أمرتم به، فالتأويل هو العمل والمآل. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، أوفوه مصاحبين العدل في إيفائه، فالباء هنا للمصاحبة، وقالوا أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل هذه الآيات دائرة على نفس المعنى في وجوب العناية بالمكاييل والموازين إيفاء وتكميلا واحتياطا من النقص والبخس. ومما يؤكد عناية القرآن بهذا أن الله تعالى أهلك قوم شعيب لتقصيفه الميزان، كما قال أهلك قوم شعيب وذمهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكاييل والميزان في المكيال والميزان. وذكر المكيال والميزان لأنه الآلة المستعملة في معاملات الناس وبيعاتهم، فإذا اختل الكيل والوزن كان ذلك مشيرا إلى اختلال كل ما يتعلق بالمعاملات والبيعات والمعاوضات التي تكون بين الناس، فليس هذا مقصورا على هذه الصورة فحسب، بل هذا لإصلاح النظام الاقتصادي الذي إذا فسد فسد معاش الناس. ولهذا ينبغي أن لا يقصر ما جاء من الآيات في وجوب الوفاء في وجوب إيفاء المكيال والميزان على هذه الصورة، لأنه ممكن أن يقول اليوم المكيال لا يستعملها الناس في قياس الأشياء، الوزن موجود لكن الكيل لا يستعمل، فكيف يأتي القرآن بمثل هذا الذي لا يشمل كل العصور؟ نقول المعنى المقصود من وفاء المكيال والميزان هو إصلاح النظام الاقتصادي بأداء الحقوق وعدم بخسها، وأن بخسها والظلم فيها مما يعاقب الله تعالى عليه بالويل وبسائر العقوبات التي ذكرها جل وعلا، وأن الإخلال بها يفضي إلى الإخلال بالنظام الذي يستقيم به معاش الناس وتصلح به دنياهم. بعد ذلك قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون،
ثم قال تعالى متوعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب من خسر فيه أدخل نارا حامية.
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، استفهام هنا استفهام توبيخ وتقريع وتنبيه، هؤلاء الذين يبخسون المكاييل والموازين أغاب عنهم أنهم مبعوثون، والبعد هو يوم الحساب الذي يقتص فيه من الظلمة للمظلومين، يقتص الله تعالى الحقوق ويفصل بين الناس. ولذلك قال ألا يظن أولئك، أي هؤلاء المطففين، أولئك هم المطففون، ألا يظن أولئك أي المطففون أنهم مبعوثون، أي بعد موتهم، وبعدهم هو خروجهم من قبورهم لمجازاتهم على أعمالهم ليوم عظيم، وذلك اليوم هو يوم القيامة. ولهذا يقول في التفسير أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول. وإذا قال عظيم، عظيم بكل ما تحمله كلمة العظمة من معنى، كلمة عظيم من معنى، فهو عظيم في أهواله، عظيم في فزعه، عظيم في خطبه، عظيم فيما يؤول إليه، فإنه ينتهي إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال حتى، نعم قبله، وقال وقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا بيان لليوم، بيان لليوم الذي جاء التهديد به في قوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أي يوم من ذلك؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيامهم من قبورهم هذا معنى البعث الذي قال فيه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، لكن ذكر القيام لبيان أنه بعث للحساب لأنهم يقومون للمحاسبة. يوم يقوم الناس لرب العالمين أي يقومون حفاة عراة غرلة في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه.
إلا من آمن، فإن الله تعالى يمده بما يثبته ويقيه أهوال ذلك اليوم ويؤمنه ذلك الفجع. نعم. لا الظن هو بمعنى الاعتقاد، لا يعتقد، لا يعلم. فالظن هنا بمعنى الاعتقاد والعلم. نعم.
يوم يقوم الناس لرب العالمين، أن يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري من حديث مالك وعبد الله بن عون كليهما عن نافع به، ورواه مسلم من الطريقين أيضا، وكذلك رواه صالح وأيوب بن يحيى وعبد الله وعبيد الله ابن عمر ومحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به. ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق لا يلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد يعني ابن الأسود الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجامع. رواه مسلم عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة، والترمذي عن سويد عن ابن المبارك كلاهما عن ابن جابر به. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن أبا عبد الرحمن حدثه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. انفرد به أحمد. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن غشانة حي بن يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة. انفرد به أحمد. وفي حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، وقيل يقومون 300 سنة، وقيل يقومون 40,000 سنة، ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو عون الزيادي قال أخبرنا عبد السلام بن عجلان سمعت أبا يزيد المدني عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا، لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟ قال بشير: المستعان الله. قال: فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام به. من طريق عبد السلام به. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وعن ابن مسعود يقومون 40 سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد قد ألجم العرق برهم وفاجرهم. وعن ابن عمر يقومون 100 سنة رواهما ابن جرير. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب ابن الحباب عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد الحواري عن عاص بن حميد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة.
هذه الحديثة ساقها المصنف رحمه الله جميعها لبيان عظيم ما يكون في ذلك اليوم، فهو بيان للعظمة ذلك اليوم الذي قال فيه جل وعلا اليوم العظيم. وأمثل ما جاء فيه ما رواه مسلم في صحيحه من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن المقداد بن الأسود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، أي في البعد عنهم. والميل هنا هل هو ميل المكحلة أو ميل المسافة؟ للعلماء قولان والله أعلم بمراده. قال فتصهرهم الشمس فيكونون الفراغ كعرق كقدر أعمالهم، أي يأخذ منهم العرق على قدر العمل، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجامع. وبقية الأحاديث التي ذكرها المصنف كلها دائرة على هذا المعنى حديث جابر عند مسلم. وأما أمثل ما قيل في مدة القيام ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وقد ذكر المصنف رحمه الله في قوله كما في صحيح مسلم من حديث عن أبي هريرة مرفوعا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه الحكيم. هذا ما تضمنته هذه الآثار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على